السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شغلنا في حديثنا في المرة الماضية الكلام حول وقت الفجر، وأردنا بالكلام فيه ألا يتعجل أحد منا، لأن الكثير من الناس تحب أن تتبع الجليل. فأردت أن أشير إلى أن المقال الأخير الذي نشر في مجلة الأزهر ليس جريدا، ولكنه مقال قديم ومردود عليه من قبل متخصصين، فليس معنى ذلك تزكية للوقت المعلن المعروف الآن، لأن الشك فيه صار قويا. لكن لا ينبغي لأحد أن يبني عبادته على أمر الشك، فليحتاط المسلم لعبادته صوما وصلاة، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك من قول زيد بن ثابت: تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس: قلت كم كان بين سحوركم وبين الصلاة؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية، يعني هناك فاصل كان يحدث أحيانا بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاته، مع أن المشروع أو المأذون به: وكلوا واشربوا حتى يتبين. فإذا أمسك قبل التبين فهذا جائز، وإنما ذكر البخاري ذلك في كتاب تأخير السحور يبين أنه بذلك اقترب من الفجر. ويعلق ابن حجر على قوله قدر 50 آية بقوله أنه لم يوقت هنا بدرجة، يقول مثلا بقدر ثلث درجة أو ربع ساعة أو لأن طبعا معروف الساعة عندهم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، وذكر 5 ساعات في السادسة كان صعود الإمام على المنبر، وهذا هو التوقيت قديما عند العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: النهار 12 ساعة، 12 ساعة، فالاثنى عشر ساعة هذا يوقت الذين وقتوا التوقيت قديما عند العرب، وقتوا على أن غروب الشمس تغرب في بدء اليوم، يعني يصبح بعد غروب الشمس بساعة تبقى الساعة الواحدة، بعدها ساعتين تبقى الساعة الثانية، وهكذا سيكون شروق الشمس قريبا من الساعة الواحدة أيضا، فيصبح الساعة الأولى والثانية والثالثة بعد ذلك. المقصد ان انس بن ان هنا زيد بن ثابت وقف بالقراءة، لان هذا وقت عبادة، ان هذا وقت عبادة، وقت تلاوة، وقت ذكر، فوقف به، فلم يوقف مثلا كما يوقفون بحال بشاه ولا بنحر جزور، وانما وقف بالوقت الذي ينشغل به الناس. ولعل زيد بن ثابت وقد حضر العرضة الاخيرة للقرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر ذلك العرض، ذلك الوقت، بقراءة القرآن التي كانت تشغل هذه الليالي، لأن جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، ولقيه في رمضان فعرض عليه القرآن في آخر عام عرضتين. الحديث الذي أود أن أتكلم عنه الحقيقة أنه حديث مكمل لشهر رمضان، يعني مثلا شهر رمضان شهر مغفرة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له. إذن شهر رمضان شهر مغفرة. طب أغلق شهر رمضان، انتهى شهر رمضان، المسلم يستشعر ما أصيب به عند إغلاق باب المغفرة، لكن الله عز وجل لا يغلق باب المغفرة، فإن باب التوبة يبقى مفتوحا للعبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، يبقى لكل عبد باب التوبة مفتوح. لذلك اخترت حديث البخاري ومسلم الذي رواه حمران بن إبان من قوله: دعا عثمان بن عفان بوضوء فطب على يده ثلاثا فغسل، فصب على يديه فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل اليسرى ثلاثا، دميل يعني كده عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم غسل اليسرى ثلاثا، ثم قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يعتبر درة ثمينة، العبد يستطيع أن يحصل على مغفرة سابق الذنب في اليوم مرات. هذا يذكرنا ابتداء بحديث أنس بحديث بلال رضي الله تعالى عنه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، إني سمعت خفقا عليك بين يدي في الجنة فما بلغ بك. إيه اللي خلاك توصل هذه المنزلة؟ قال: يا رسول الله، ما عملت عملا هو أرجى عندي من أنني كلما أحدثت حدثا توضأت وصليت ما شاء الله لي أن أصلي. كلما أحدثت حدثا توضأت وصليت ما شاء الله لي أن أصلي بلغ به. هنا بنتذكر بننظر الناس في صلاة الفجر في رمضان، المساجد ممتلئة، انتهى رمضان، أصبح الناس ينامون، نقلوا يعني في نهار رمضان الناس بتنام كثيرا، وفي نهار ما بعد رمضان ينامون، لكن في ليلة رمضان يقومون، وفي ليلة ما بعد رمضان لا يقومون. كأن العادات التي نقلوها عادات النوم ولم ينقلوا عادات العبادة، مع أنه المفروض أن العبد تعود الصوم في رمضان فيفتح له باب الصيام الست من شوال بعد رمضان، ثم صيام ثلاثة أيام في كل شهر، ثم يتنافس في أمر الصيام، تعود القيام في رمضان فيقوم بعده، تعود هكذا. يبقى العبد يخرج من رمضان فقد تعود الصدقة، وتعود الصوم، وتعود القيام، وتعود تلاوة القرآن، لا أن يكون قد تعود النوم، وتعود الطعام، وتعود الكسل، إنما يكون قد تعود، قد اعتاد أمور الخير يتنافس فيها، يجمع منها من أجل أن يعلم أنه قد تقرب من الله رب العالمين، يرجو أن يتقرب من الله رب العالمين بعمل هذا. لأن يا إخواني رمضان شهر الصالحات، والمفلح من فعل بعد الصالح صالحا، من فعل بعد الطاعة طاعة، صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، قام رمضان وقام بعده، تصدق في رمضان وتصدق بعده، قرأ القرآن في رمضان وقرأه بعده، فعل الحسنة بعد الحسنة. والعبد عندما يفعل السيئة بعد الحسنة فهذه أمارة غرور، لأنه أن الحمد لله قمت ليلة القدر بألف شهر، طيب ويعني مضاع يضيع شهرين ثلاثة، ما هم دول ألف شهر، فكأنه ظن أنه قد ضمن في حساب بنكي ذلك العمل ذلك الأجر، مع أن العبد يخشى أن يقع على العمل فيه آفات قبله وأثناءه وبعده. فمن خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، يبقى لابد أن يكون المخرج له الصلاة حتى ينال ذلك الأجر. حتى ينال. أما الذي خرج إلى الصلاة سمعة ورياء فهذا لا أجر له. ثم إذا قام إلى الصلاة لا يشغله فيها إلا الصلاة، فإن فيه محبطات للأعمال في أثناء وقوعها، فإذا انتهى من العمل فإنما ينال ثواب العمل من تواضع لربه وحرص على أن يؤثر ذلك في نفسه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكأن هذه الصلاة التي لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر صلاة ضاع منها ما أثر فيها، ما جعلها نتيجة. ولذلك رب العزة يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني في ثمرة، في ثمرة من هذه الأعمال. فالعبد الذي يصيبه تراخ عن الحسنات فلا ينزل لا يقف عند حد المفروضات، إنما قد يتطرق إلى المعاصي أو قد يقع في المعاصي بعد الحسنات. طب رب العزة سبحانه وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى ما الذي يأتي بعد حسنة ولا سيئة؟ الحسنة. يبقى الحسنة تأتي بعد السيئة تمحوها. أتبع السيئة الحسنة تمحوها. يبقى إذن الحسنة التي تمحو هي الحسنة التالية، أما الحسنة السابقة فيخشى أن تكون السيئة اللاحقة لها ماحية، كقول الله عز وجل لما نهى المسلم عن الإنفاق وأن يتبعه أن يأتي بالصدقة يتبعها أذى أو أن يتصدق الصدقة فيرائي بها فينزل الرياء على الصدقة، فكأن هذه سيئات تأتي على الأعمال فتزيل أثرها. إذن ينبغي على العبد أن يخاف من السيئة بعد الحسنة، وأن يحرص على الحسنة بعد السيئة حتى يمحوها. العبد الذي يحرص على الحسنة بعد السيئة أو على الحسنة بعد الحسنة، هذه درجتين، درجة الحسنة بعد السيئة ودرجة الحسنة بعد الحسنة، وهما ممدوحتان. الذي يحرص على ذلك ينظر: رمضان غفر ما تقدم، القيام غفر به ما تقدم، ليلة القدر غفر بها ما تقدم. طيب إن جاء رمضان بعده فماذا يغفر ما وقع بعد؟ والغالب النصوص الشرعية يأتي فيها الغفران لما تقدم، يعني مثلا حتى حديث صيام عرفة صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. عرفة اليوم كام؟ 9 ذي الحجة لشهر كام؟ 12. يعني كأنه مضى العام، كأن العام مضى، يبقى كأن مغفرة هذه ليست الذنوب لاحقة، إنها مغفرة للذنوب سابقة، مغفرة للذنوب سابقة. وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وكله على السنوات الماضية. السنة الماضية اللي هي كانت باقية في عرفة هي التي صارت سابقة في عاشوراء، فهذا تكفير للذنوب. طب العبد خرج من هذا كله، طب يريد أن يكون له عمل يغفر به ما تقدم من الذنب، فيأتي حديث عثمان: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. المسلم في المتوسط يتوضأ في اليوم كم مرة؟ 5، قد يزيد إذا توضأ لنومه، يتوضأ من حدثه، وقد ينقص إذا صلى صلاتين بوضوء واحد، إذا صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد. يبقى إذن عندما نتصور أن مسلما توضأ 5 مرات في اليوم والليلة، يبقى وقع بوضوئه وبالصلاة التي صلاها بصلاة صلاها لم يحدث، يبقى هنا الشرط هو لا يحدث فيهما نفسه. والشرط هذا ليس على الهيئة المستحيلة التي يظن فيها ان الخطرات محسوبة منه، لانه يحدث في حديث النفس وفي خطرات. الخطرات هذه ليست فعل العبد لكنها فعل الشيطان، والعبد يحاسب على فعله هو، لا يحاسب على فعل الشيطان. الشيطان يأتي
يأتي يقصد. فإذا استرسلت معه فالاسترسال هذا فعلك، الاسترسال هذا فعلك. إذن فيستطيع العبد أن يجاهد شيطانه فكلما خطر رده، ويستعين على رده بالتدبر فيما يقول فيما يفعل. يتدبر في آيات القراءة، في الفاتحة، في التسبيحات، في التشهد، يتدبر في ذلك كله، فيستطيع أن يدفع تلك الخطرات فلا يسترسل. فما مجتهد الشيطان في خطراته إلا ورد عليه عمله ذلك، لأن العبد يبقى مع ربه. إذن هذا ينال بهذه، غفر له ما تقدم من ذنبه. يؤيد هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فكأن العبد ينال من هذه المغفرة. وهذا باب هام ينبغي للمسلم أن يكون له متنبها، باب مغفرة، باب مغفرة للذنوب. وعندما يحرص العبد على أن يكون الثوب نظيف، يعني لما أكون أنا دائما ثيابي نظيفة، فإنني أتجنب رشاش الطريق وغباره وأتجنب. أما عندما تكون الثياب ملوثة فإنني أدخل في هذه الملوثات ولا أكترث بها. فالذي خرج من رمضان بالصفحة نقية يبدأ بعد رمضان يلوث نقاءها ويكدر صفاءها ويعكر بياضها. هذا فعل عبد يخشى أن يقبض على هذا، أن يموت على هذا العمل، أن يموت على هذا العمل. والحديث في صحيح مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. ولذلك كل عبد بيشتهر بأمر معين يخشى أن يقبض على هذا العمل. يعني اللي دائم النكت والضحك، اللي دائم السباب واللعن، يخشى لكل واحد منهم أن يموت على هذا. اللي دائم التسبيح والذكر يرجى أن يموت على هذا. إذن فالعبد ينبغي أن ينظر إلى هذا الباب أنه باب هام لا يضيعه، لا يضيعه. هذا الباب يجعل الصفحة باستمرار نقية. والعبد عندما يغسل البقعة من ثوبه حال حدوثها تكون سريعة الزوال. بقعة حبر وقعت على الثوب، حبر من نوع شديد، إذا أسرعت إليها حال وقوعها وعاملتها بالماء فحسب زال. لكن إن تركتها ثبتت. وتارك الذنب هو الذي لا يسرع بالتوبة والاستغفار. ولذلك حديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إذا أذنب العبد ذنبا فقال: ربي قد أذنبت فاغفر لي. فقال رب العزة سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، عبدي قد غفرت له. ثم أذنب العبد ذنبا فقال: ربي قد أذنبت فاغفر لي. فقال رب العزة: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، عبدي قد غفرت له. ثم أذنب العبد ذنبا فقال: ربي قد أذنبت فاغفر لي. قال: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك. لماذا؟ لأنه لا يترك الذنب يتأخر، إنما يسارع. هذا شأنه. طبعا العبد ما عدهاش هذه واحدة اثنين ثلاثة يبقى بعد كده خلاص يذنب ولا يستغفر، إنما طالما أن هذا شأنه تغالبه المعصية، فإن غلبته لم يسترسل، إنما عاد فاستغفر وتاب وندم ورجع إلى ربه. فهذا المعنى يا إخواني هو المعنى الرئيس في هذا الحديث، المعنى الأساسي في هذا الحديث الذي ينبغي أن ننتبه إليه، أن هناك مغفرة للذنوب. لكن هناك الحقيقة معان جانبية من الأحاديث ينبغي أن نهتم بها، خاصة أن فيها خلق الإسلام. خلق الإسلام يعني عندما يروي حمران بن إبان هذا الحديث عن عثمان بن عفان فتأتي عندنا مسائل. المسألة الأولى، حمران بن إبان هذا مولى، مولى، فالموالي صاروا في الإسلام علماء وصاروا أئمة فضلاء، مع أن كل بلاد الدنيا تقول أن احنا بنساوي بين الناس وأن احنا ما عندناش الديمقراطية، لكن الإسلام لا يتكلم هذه الكلمات، إنما يبني بها الرجال، يبني بها الرجال. يعني الملونين في بلاد البيض يبقوا منبوذين، والبيض في بلاد السود يبقوا منبوذين، لكن الإسلام يأتي الفارسي كحمران بن إبان فيصير فيه سيئا، يصير في الإسلام سيئا. والعجيب أن عثمان بن عفان كان يوقف حمران بن إبان خلفه في الصلاة يفتح عليه القراءة، يوقف عثمان حمران بن إبان خلفه. والحديث ليلني خياركم، يقف خلف مين؟ خياركم ليلني أولي الأحلام والنهى. يبقى إذن رفع الإسلام حمران بن إبان فصار من خياره. واحد ممكن يتصور أن حمران بن إبان ده يعني يبقى حافظ القرآن وعثمان مش حافظ. عثمان فعل أمرا ما أظن أن أحدا اليوم يمكن أن يفعله، وهو أنه قرأ القرآن في ركعة. قرأ القرآن في ركعة معناه أن يحتاج أن يكون القرآن عنده كالفاتحة عندنا، علشان يستطيع أنه يقف على رجليه. هب أنه صلى العشاء، ومجرد ما صلى العشاء راح قائم وكبر. يعني في أطول الليالي نحتاج إلى يعني إلى أن ينتهي منها قبل الفجر أو مع الفجر، وهذا حتى يكون سريع في الصلاة. عندنا الإمام مثلا لما بيأتي يصلي لابد أن يكون من المأمومين من يستطيع أن يفتح عليه، اللي محتاج أن يصلي، اللي مستطيع أن يصلي يقرأ القرآن في ركعة، لابد أن يكون القرآن من أوله إلى آخره لا يرتج عليه شيء، لا يتلجلج فيه، لأنه على فين يتلجلج؟ يبدأ زي أمتنا والإمام علشان يقرأ ويتدبر، بيقرأ ويرجع الآية مرة أخرى حتى لا يضيع منه شيء من القرآن، فبيطيل هذا في زمن لو أنه سيصلي على هذه الطريقة فلا يكفيه الليل. عثمان هذا يوقف حمران بن إبان خلفه. إذن حمران بن إبان صار بالقرآن ماهرا، صار بالقرآن ماهرا. حمران بن إبان عبد أعتقه عثمان عبد، وحمران بن إبان أثره خالد بن الوليد في معركة عين التمر، معركة عين التمر من بلاد العراق، وكان قد حبسه قومه، يعني كان في بلد حر والله عبد حر، ولكنهم حبسوه ليتعلم دينهم فيصير حضرا عندهم، مجوس، عايزين يبقى عالم من علماء المجوسين فيحبسون. هذا شأن من أرادوا أن يعلموا رجالا دينهم. أما في دين الإسلام فبيدعوا المسلم اللي بيتعلم يلتقي بالناس، لأن التقاؤه بالناس بس للعلم، لكن الآخر لو تعلم هذا وأخذ يناظر الناس أو ينظر إليه فسد الذي تعلمه، لأنه لا يتوافق علمه الذي يتعلمه مع مناقشة عقول الناس التي يختلط بها. يعني لابد أن يكون اعتقاده بغير انتقاد، إذا اعتقد لا ينتقد.
أخي الكريم، هنا انتصف الشريف.
لأن التقاء بالناس بس للعلم، لكن الآخر لو تعلم هذا وأخذ يناظر الناس أو ينظر إليه فسد الذي تعلمه، لأنه لا يتوافق علمه الذي يتعلمه مع مناقشة عقول الناس التي يختلط بها. يعني لابد أن يكون اعتقاده بغير انتقاد، إذا اعتقد لا ينتقد، لابد أن يكون أمره لا تقليب فيه، لا لا يتغير، لا يحتك هذا الأمر بالنقد، إنما يأخذه محمل التسليم. لذلك لابد أن يحبس حتى يخرج مرة واحدة على الناس وقد تعلمه. فلما صار حمران عبدا صار طليقا، يبقى حرا حبيسا وعبدا طليقا. فرأى الإسلام فأعجبه فدخل فيه، ثم تعلمه فازداد به إعجابا فصار من علمائه من رجاله، ثم بذ وفاق فيه. هذا أمر يجعلنا نتنبه إلى معنى أن الإسلام أباح الرفق، لكن إحنا كثيرا ما نرسل للإسلام صورة من أذهاننا نحن، صورة من أذهاننا نحن. يعني مثلا حديث في البخاري كان النساء يتوضؤون، أو كنا النساء يتوضأن مع والرجال جميعا، والرجال يتوضأن مع النساء جميعا. طبعا ساعة ما نسمع الكلام ده بايه، النسوان والرجال قاعدين على ترعة. لكن قال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا على أمرهم هؤلاء، قال هل وصفهم؟ قال لم يقل قال الذين آمنوا ولا قال المتقون، إنما عندما نقول بنى هذا الجامع محمد عبد، وهذا المسجد بناه فلان. يعني لما جاء يستشير بعض الخلفاء الإمام مالك في أن يعيد بناء الكعبة مرة أخرى بعد أن بناها عبد الله بن الزبير وهدمت بعده، ثم أعيد بناءها، فأراد أن يعيد بناءها على بناء ابن الزبير، لأنه ابن الزبير بناها على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لا يا أمير المؤمنين، حتى لا تكون ألعوبة للملوك بعدك. يعني يبدأ كل ملك الملوك عايز يكتب تاريخ، يقول ايه، جدد بناء الكعبة، جدد بناء الكعبة. فهؤلاء يقولون لنتخذن عليهم مسجدا. اذا هذا اسمه فهم متلصص، متلصص. لذلك يأتي مثلا الحديث الذي ذكرناه، الرجال والنساء يتوضؤن جميعا، والأخوية انت حتى تمنع الاختلاص لي ده هو الله. طب يعني اين النصوص الكثيرة التي تنهى الرجال على الاختلاط بالنساء، والتي تأمر النساء بسألتهن متاعا فسألونا من وراء حجاب؟ أين هذه النصوص الكثيرة؟ ثم يأتي يريد بنص واحد أن يقف موقف النص، ينتهي فرصة وجوده أو سماعه أو العثور عليه، ليحكم به على النصوص الأخرى معارضا به سبيل المؤمنين. ولذلك يا اخواني نجد انه هذه الافهام المتلصصه لا يواجه بها العلماء، انما يواجه بها عوام الناس. يعني صاحب الفهم المتلصص هذا لا ينشره على العلماء، يقول يا اخواننا طيب احنا عايزين، انا كرجل والله فهمت هذا الفهم، هذه الشبهه عندي اريد ان اعرف الامر فيها، فيسال فيها اهل العلم، انما يطرحها على عوام الناس، يقول انتم تمنعوننا من كذا وانتم تنهوا عن كذا، وها هو، ها هي النصوص، وها هي النصوص الصريحة تقول كذا. كما جاء مثلا بعض من قال يجوز الحلف بغير الله، يعني واحد كتب كتاب حط عنوان لكي لا تحرصوا في بعض، فقال حتى لا تقولوا الحلف بغير الله غير جائز، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفلح وأبيه إن صدق. يعني فهذه كلها من قبيل الأفهام، أفهام اللصوصية، يعني يريد أن ينقض على شيء في غفلة الناس ليستدل منه أدلة ليست بصحيحة. فهنا نجد أن الإسلام جاء إلى الناس بأحكام منها أنه أباح الرقة، لأن الرقة باب دعوة للأرقاء، لم يجعلهم في معسكر محبوسين يبيع فيهم ويشتري ويلهم فيهم ويخيف حتى ينقلوا قوتهم وبطشهم إلى الآخرين، إنما قال له هذا داري، هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي، اشتغل عندي، واشتغل عندي كل الناس بشغلنا بعضين. يعني ما استعمله إلا في أمر يستعمل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خولكم، خولكم يعني خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تطعمون، واكسوهم مما تكسون، ولا تكلفوهم ما يطيقون، وأعينوهم فيما يعملون. مبدأ الناس اليوم لا يستطيع أن يعامل خادمه عليه، خادمه يعني خادم حر،
لا يستغني عنه من الخادم الحر عليه. لا يلبسه ما يلبس ولا يطعم ما يطعم ولا يعين فيما يفعل ولا يتفهم ما فيها يأتيه. ولذلك تجد الصحابة كانوا يلبسون يلبس كما يلبس مولاه. هنا الحديث أيضا دال على أن الصحابي أو على أن المسلمين يغتنمون فرصة اللقاء في العلم. هذا عثمان بن عفان حمران بن عبان عبد عنده مولى له. إذن كثير الوجود في بيته، فانت اغتنم هذا ليتعلم. لذلك يعني قرأت اليوم الصباح حديث عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسترته بثوب فأفرغ على يده ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثم أفرغ على رأسه ثلاثا ثم أفرغ على شقه الأيمن ثم أفرغ على شقه الأيسر ثم انتقل فغسل رجليه. ميمونة، تبقى مين ميمونة؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. تصف غسله. طبعا احنا لما تقول ميمونة سترته بثوب، بتقول سترته رسول الله بثوب. يا ترى سترته بثوب وهي الناحية المهم من الثوب، واضح انها بتصف ويبقى في جهته، يبقى سترته ونفسها. يعني لحسن نتصور ان هي وقف كده ستراه والناس عمالة تروح تيجي وستر الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى سترته بثوب. يعني كان سيدنا استارة كده وهي والرسول بيغتسل، هي بتناوله شيء. قالت ثم ناولته قطيفة يعني علشان واخذت تصف غسل الرسول عليه الصلاة والسلام. يروي هذا الحديث عن ميمونة مين؟ ابن عباس. هي خالته. يبقى إذن كونها خالته أتيح الفرصة له أن يسألها فيتعلم. وأظن كلكم يعرف حديث البخاري لما قال ابن عباس بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث. ميمونة بنت الحارث، بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث. فنعم النبي صلى الله عليه وسلم في كل وسادة، نعم رسول مخالتي في طول وسادة، ونمت في عرضها. ونأتي إلى عكرمة، هذا عكرمة مولى ابن عباس، مولى ابن عباس. يبقى إذن أسباب الصلة والقرابات والاجتماع صارت بابا عند المسلمين لنقل العلم، باب لنقل العلم. فكأنهم استشعروا أولا أن العلم الذي يبنى عليه العمل المنجي من النار هو أصل الاجتماع. ولذلك رب العزة يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني وليس كما أطعماني. المقصود ربياني يعني علماني أمور الإيمان، الإيمان المنجية من الكفر المخرجة إلى طاعة الله رب العالمين. ربياني صغير كما ربياني صغير. فهنا حمران بن إبان بيصف هذه المسألة الجانبية الأولى. المسألة الجانبية الثانية، عثمان ده كان أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين، وفي عهد عمر توقفت الفتوحات عند البحار. عمر امتدت الفتوحات وتوقف عند البحار، وكان يخاف على المسلمين فيضن عليهم أن يركبهم البحر. لما مات عمر في أول خلافة عثمان وجدوا هجوم شديد من وراء البحار، فأركب عثمان الناس البحر يغزو ما بعده. يبقى إذن دولة المسلمين في زمان عثمان حصل فيها إيه؟ اتسعت رقعته، ولم يمنعه ذلك من أن يعلم الناس الوضوء. يا شيخ الله يعني تعال الناس يقول لا خليك انت بقى في إدارة الأمة. ليه؟ لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان، وأنه إذا عمل في الناس بدين الله أعين على عمله، أعين على أمر أمته، أعين على ذلك. فأمير المؤمنين يعلم الناس الوضوء، أمير المؤمنين يصلي بالناس يقيم الناس الصلاة، أمير المؤمنين يخطب في الناس يعلمهم. وكان لذلك كانت مجالسهم مجالس علم للأمر الشرعي. وإذا جاء سؤال، يعني مثلا لما جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لا أجد لك في كتاب الله شيء ولا أعلم لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، اذهبي حتى أسأل الناس. طب ليه بقول لا أجد لك في كتاب الله شيء؟ لأن كتاب مجموع كامل. وقال ولا أعلم، لأن هذا العلم، هذا العلم اللي هو موروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كله في صدر رجل واحد، إنما يتفرغ. ولا شك ان اعظم الناس علما اعظم الصحابة علما ابو بكر، لكن اعظم الصحابة علما يفوت جزء من العلم، يفوت شيء من العلم. ومن الصحابة من يقول كنا نرى ان عمر بن الخطاب اوتي 19 العلم، وفاته ايه؟ عشر. وطبعا 19 العلم هذا يعني يفيد التكثير، يعني كان عنده، لكن فاته الاستئذان اللي كان عارفه ابو سعيد الخدري، وفاته التيمم للجنوب اللي كان عارفه عمار بن ياسر، فاته أشياء كثيرة. ومع ذلك يقال أوتي طبعا. وكان عمر الخطاب عندما يطلع مسألة من هذه المسائل التي لا يعرفها يقول شغلنا الصف بالأسواق. ومع أنه كان يقول كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار أن نزل يوما في سلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل جاءني بما كان من شيء الوحي والعلم، وإذا نزلت جئت بما بمثل ذلك. إذن فأمير المؤمنين عثمان بن عفان لا يمنعه ذلك، لا يمنعه هذا العمل الجليل الخطير، هذه الدولة المترامية الأطراف لا يمنعه شغله بها من أن يكون معلما للناس لأمر دينهم، وأن تكون مجالسهم مجالس تعلم. عمر بن الخطاب يجمع جمع من الصحابة ويسألهم عن الرجل إذا أكسل هل عليه غسل؟ أكسل يعني جامع ولم ينزل. وفي القوم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب فيختلفون، فعمر يتألم ويقول تختلفون وفيكم أهل بدر، تختلفون وفيكم أهل بدر. يبقى هذا دليل على أن أهل بدر كانوا أعلم الناس، يعني أصحاب المواقف الشريفة كانوا أعلم الناس. هذه مسألة هامة. ولذلك لما كثر القتل في بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في حرب اليمامة في مسيلمة الكذاب، كثر القتل في من؟ في القراء، القراء اللي هم العلماء، يعني العلماء الذين كانوا يعرفون القرآن. فعثمان بن عفان لم يمنعه ذلك من أن يجلس يعلم الناس، وعمر بن الخطاب يجلس يسأل الناس، وأبو بكر الصديق يبعث يسأل الناس. عمر بن الخطاب يسير في غزوة، يقول هذا الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فتهب ريح فيقول من يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الريح علما؟ فيقول أبو هريرة فكنت في مؤخرة الناس فحسست راحلتي عشان أوصله وحدثه بالحديث. إذن يعني أي مناسبة يريدون أن ينقلوا العلم فيها، العلم الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتبرون هذا هو العلم، يعتبرون يعلمون أن هذا هو العلم، وأن ما سواه إذا قيس به فليس بعلم. لكن العلم الحقيقي هو العلم الذي جاء من الوحي، جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يفيدنا أن هؤلاء القادة والسادة في أمة الإسلام إنما كانوا قادة في أمر دين الله، كان أعلم الناس بالوضوء، وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعلم الناس هذا الوضوء، لأن الوضوء شطر الإيمان. ولأن الله عز وجل قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني ننتصر بالوضوء ما لا ننتصر فيه بالسلاح، نسبغ الوضوء ونأخذ ما استطعنا من السلاح ويصبح سلاحنا قليل وننتصر، عددنا قليل وننتصر، عدتنا قليلة وننتصر، لكن صبرنا صبر المؤمنين، وصلاتنا صلاة المؤمنين. ولذلك يعني كنت أقرأ اليوم في سورة النور في تفسيرها في ابن كثير، ويذكر ابن كثير روايات الحديث عندما يذكر آيات العام، وأن هلال بن أمية جاءه يقول أنه وجد رجلا مع امرأة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أربعة شهود أحد في ظهرك. هذه المسألة عندنا، طب استنى شوي، وهلال بن أمية يقول والله لا ينزل الله عز وجل ما يبرئني، والرسول عليه الصلاة والسلام يستعد لجلد. ليه؟ لأن الشرع هكذا، لأن هكذا دين الله، ورب العزة ينزل الآيات وقد استعد لجلده. فالعمل بهذا الدين بالمشروع منه بما وصلنا منه هو العمل الذي ينبغي علينا مقدم على كل العقول. سعد بن عبادة، والحديث أيضا ذكره ابن كثير عند تفسير سورة النور، سعد بن عبادة عندما تنزل آية القذف تذكر الأربعة شهداء يقول فإذا وجدت لكاعا مع امرأة أنتظر حتى آتي بأربعة شهداء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول انظروا ما يقول سيدكم. ليه؟ لأن الكلام معناه اعتراض على الكرب، اعترض على مين؟ فقال والله يا رسول الله أنا ما أعترض، إنما هو أمر الله عز وجل، لكني أرى أنه إذا جئت بالشهداء فقد قضى حاجته. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يرى الرجل، يعني أنا الله يفوقي، طب أنا حسيبه حتى، لكن الله عز وجل يحكم كونه وينزل شرعه. إذن فكأن الله عز وجل لم يدع أعراض الناس لأي واحد يفتري، ولو شاء الناس بعد ذلك نسأل كل واحد يقول رأيت كذا ورأيت كذا ويصرح، ولا يكون هناك ما يردعه عن ذلك التصريح لكانت الأعراض مباحة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء، لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، لكن البينة على من ادعى ويمنع على من أنكر، يعني هناك حدود وشرائع وضعها رب العالمين. فعثمان بن عفان جلوسه يعلم الناس الوضوء أمر هام، أمر من سياسة الأمة، من تعليم هذه الأمة. ولما يكون قائد الناس إمام المسلمين يعلمهم الوضوء، يبقى الناس هيهتموا بأمر الوضوء، هيهتموا بأمر الوضوء، هيهتموا بأمر الصلاة، هيعتنوا بذلك. فلا تجد من الناس إلا مصليا، لا تجد من الناس إلا عابدا لله رب العالمين، إلا عاملا بشرعه. في الحديث أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وقال من توضأ نحو وضوء هذا، ولم يقل مثل وضوء هذا، لأن المثلية قد تعني المطابقة، والنحو قد يكون قريبا منه، قريبا منه، يعني وضوء قريب من هذا الوضوء، قريب من هذا الوضوء. فوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام تعلمه الناس، وطلب منهم أن يتوضأوا وضوءا قريبا منه، يعني نقارب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طلب المماثلة أمر يصبح عسيرا على الناس. أبوها أفلح وبين صدق صحيح مسلم. نعم صحيح مسلم. وهل فهم من كلمة إن أنا برد الحديث ولا برد الفهم؟ نعم. طب مش أكثر من كده. طب قال الذين غلبوا على أمرهم في صحيح، يعني إذن يعني في القرآن، فاللي فاهم إن أنا برد الحديث برد الآية، إنما هذا فأنا بقول هذا فهم متلصص، هذا فهم متلصص ينظر إلى النص يغتنم من النص فرصة ليصل إلى فهم خاطئ، ليدخل به على فهم خاطئ، وليس ليكون هذا النص غلط. ما هي كيفية التوبة الصادقة والصفة الصحيحة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا يعني أعتقد دول موضوعين يعني طويلين، لكن سأل الله عز وجل يفقهك في ذلك. ما هو حكم الإسلام في هؤلاء الذين يقومون بعبادة الشيطان؟ يعني عبادة غير الله كفر، وكل من عبد غير الله فما أرشده إلى ذلك إلا الشيطان. يعني كان آدم موحدا، فمن الذي أغوى من بعده فعبدوا الأصنام؟ ثم أهلك الله عباد الأوثان، وخرج من أجيالهم بعد من عبدوا الأوثان. من اللي علمهم عبادة الأوثان؟ إذن فالمسألة مستمرة، الشيطان بيعمل، ما بياخدش أجازة، ما بيتعطلش عن العمل. فيقول: كنا نود أن تحدثنا عن المسلمين في أمريكا. احنا عايزين نعرف المسلمين عندنا هنا. تقوم الصحافة القومية بعملية ضد البنوك الإسلامية، وكذلك شيخ الأزهر: فما حكم الإسلام في البنوك الإسلامية؟ يا أخواني، أريد أن أقول أنه ليس ما يكتبه الصحفي هو كلام، خاصة أن احنا كلنا لما بنمسك الجريدة بنقرأ أول بابنا بنقرأ إيه؟ العناوين العريضة. العناوين العريضة دي كلام مين؟ كلام الصحفي. يعني لا انت مثلا ان جريده المسلمون دي واحد صحفي وكتب حديث عني وكتب كده عنوان كده: احلى لحظات عمري وانا اقول اما بعد. دي يعني كلام ينفع مثلا عبد يغني، لكن احلى لحظات عمري وانا اقول اما بعد، ايه الكلام ده؟ ايوه نعم، ايوه، والعنوان كبير: احلى لحظات عمري وانا اقول اما بعد. يعني الكلام ده ما نقبلوش من إخواننا هنا إنه يأخذ المنشط العريض على إنه كلام يقول ده كلام شغل عزيز. لا، ده كلام الصحف، هذا كلام الصحف. وأقرأ الكلام الصغير وهو أيضا بيتدخل في الصحف. يعني في مناظرة حول نقاب كانت يمكن من حوالي 12 سنة أو 13 سنة، هذه المناظرة تكلم فيها بعض أهل العلم، وكان كلامهم فيه ملاحظات، فأنا ذكرت ملاحظات. من ضمن الملاحظات أنه أحدهم بيقول أنه المرأة منهية عن النقاب في الإحرام، في الإحرام بالحج أو العمرة، فهذا دليل على كشف الوجه. فأنا قلت: فضلت الشيخ يقول كذا، من قال له أن هذا دليل على أن الوجه مكشوف؟ المرأة منهية عن النقاب وليست مأمورة بكشف الوجه. وأخذت طبعا أعلم تعليل منطقي من نص الحديث. الحديث يقول: لا يلبس المحرم الأزر، لا يلبس المحرم القمص، فهل معنى هذا أنه يكشف محل القمص ولا بيغطيه بغير القمص؟ لا يلبس السراويل، هل معنى هذا أنه يكشف محل السراويل ولا بيغطيه بغير السراويل؟ فكذلك لا تلبس المحرمة النقاب، أي تغطيه بغير النقاب، لحديث عائشة: كنا إذا حذينا الركبان أسدلنا على وجوهنا. فجي طبعا الصحفي ما عجبوش الكلام ده، وراح كاتب حاطط بين قوسين كده: هذا مفهومي انا، ما قلتش ان هذا كلام نيل الاوطار وكلام سبل السلام وكلام فقه السنه. هو كلامهم كده في سبل السلام ولا الاوطار فقه السنه، هذا الكلام اللي قلته، انا برد عليه رد منطقي. فيا اخواني، مطلوب احنا ابتداء ان احنا اولا نفهم انه الكلام في المنشطات العريضه هذا قول الصحفي قولا واحدا. ولو جينا نحط أقوى كلام الصحفيين هذا في كتب تراجم رجال نقلة العلم يخش فيه تحت الضعيف شوية، أصل الضعيف. فإذا الكلام: البنوك التي تعلن أنها بنوك إسلامية إذا أودعنا فعلى أصل ذلك الإعلان، وإذا يعني شاركنا في العمل يبقى لابد أن ندرس العمل الذي نعمله. أنت قلت أن أنا بنك إسلامي وأنا حوجة عندك فلوس، يبقى بودع على أساس هذا النظام اللي أنت قلت عليه، لأن النظام الإسلامي معروف. لكن أنا هشتغل معاك، هجيب تجارة، هعمل شيء، يبقى أدرس هذا العمل، خاصة أن هذا العمل بقى مش محطوط على هذا النظام، لا ده أنا وأنت بنطبق، لأن ممكن تشغلني في دكان عندك وأعمل عملية مخالفة للشرع وأنت ما تدريان وانت لا تعلم. يبقى اللي بيعمل بهذا الامر المخالف للشرع بامره ممكن يكون ببيع قوت من اقوات المسلمين، بيع وشراء حلال مباح، لكنه يعمل عمل مخالف للشرع في اثناء عمله. فالتعامل مع البنوك الاسلاميه بينقسم الى قسمين: قسم الايداع، وهذا جائز باطلاق، لأنه على هذا هو العقد الذي تعقدنا، لأنك أنت لأنك بنك إسلامي. أما التعامل معه إن أنا عايز ينشئ لي عمارة، يفتح لي عيادة، يشاركني في تجارة، يعمل لي مزرعة، هذه الأمور، فأنا ما أشارك معه، فلا بد أن تكون هذه المشاركة لا بد أن تكون مدروسة دراسة صحيحة. طبعا أنا بقول هذا الكلام لأنه جاءت ثلاثة أسئلة حول هذا السؤال. ده كان السؤال من الأول منهم، والثاني بيقول ما نشوف في جريدة الأخبار عن البنوك الإسلامية، والثالث يعني برضه بيقول تصريحات شيخ الأزهر والمفتي بأن التعامل. ينبغي أن نعلم أن الإسلام دين الله الذي لا يتغير، فهو في سابقة وقديمة، قديمة من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. العلم لا يأتي كلام جديد يعلم هذا الأمر، يأتي بهذا يجدد هذه الأمور، يعني ختان البنات وختان الرجال كل هذه الأمور أمور قديمة موجودة في شرع الله ثابتة، مش حيأتي مهما قال الجرد كلاما فلا يتغير هذا. سائل يقول مات وترك ثلاث بنات وزوجة وإخوة ذكور وابن أخت ماتت، فمن يرث ومن لا يرث؟ طبعا ابن الأخت اللي ماتت قبل كذا ثلاثة قبله لا يرث، لا يرث حتى في القانون اللي مأخوذ القانون المصري اللي هو فيه قانون الوصية الوارث، لأن القانون الوصية خاص بالفرع الوارث. الفرع الوارث يعني